السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في عصر الجمعة هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نتفقه في دين الله عز وجل فنعرف الأحكام الشرعية من الأدلة المرعية، مرجحين الراجح من أقوال أهل العلم، مدللين عليه، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب. وكنا في مجالسنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن سجود التلاوة وسجود الشكر، وهناك مسألة لم نذكرها لكون الشيخ رحمه الله عز وجل لم يذكرها، وألح بعض الإخوة أن نذكرها ولو بأن نمر عليها سريعا، ألا وهي: ما هي آيات السجود في القرآن؟ ولا بأس من ذكرها ولو بسورة سريعة. فأقول: اتفق العلماء على أن في القرآن آيات يسجد عند تلاوتها، واتفقوا منها على 10 آيات. اتفق العلماء على 10 آيات من القرآن أنها يسجد عند تلاوتها، وهي في سورة الأعراف في الآية 206، وهذه أول آيات السجود، وفي سورة الرعد في الآية 15، وفي سورة النحل في الآيتين 49 و50، وفي سورة الإسراء من الآية 107 إلى نهاية الآية 109، وفي سورة مريم في الآية 58، وفي سورة الحج في الآية 18، وفي سورة الفرقان في الآية 60، وفي سورة النمل في الآيتين 25 و26، وفي ألف لام ميم السجدة في الآية 15، وفي سورة فصلت في الآيتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، فهذه عشر آيات للسجدة اتفق عليها العلماء، ولم يختلف العلماء في أنه يسجد عند تلاوة آية منها، واختلفوا في السجود عند تلاوة خمس آيات، فعشر متفق عليها وخمس مختلف فيها. الأولى في سورة الحج في الآية السابعة والسبعين، وتعرف بالسجدة الثانية في سورة الحج عند العلماء، وقد اختلف فيها فقهاؤنا هل يسجد عند تلاوتها أو لا يسجد، فذهب مالك في رواية عنه والشافعية والحنابلة إلى أنها آية سجدة وأنه يسجد عند تلاوتها، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم أنها آية سجدة، وذلك لأدلة منها حديث عقبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان، في سورة الحج سجدتان، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف، إلا أن الضعف الذي في إسناده ينجبر بالشواهد، ولذلك فهو حسن لغيره، كما نبه على ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند وفي تعليقه على سنن أبي داود، فقد جمع الشواهد وأجاد وأفاد رحمه الله عز وجل، ومن قرأ ما ذكره علم أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، يصلح للاحتجاج، فهو حسن لغيره. ووجه الدلالة منه ظاهر، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم السائل أن في سورة الحج سجدتين، والسجدة الأولى متفق عليها، والسجدة الثانية هي التي اختلف فيها. أيضا من الأدلة أنه جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم السجود فيها، قال الحاكم في مستدركه: صحت الرواية فيه، أي في السجود عند هذه الآية، من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم، ثم ذكر الروايات عنهم مسندة. وقال الحافظ البيهقي: الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، أي في السجود، لأنه جاءت عن عمر روايتان، رواية فيها رجل مجهول من أهل مصر، ورواية سلمت من هذا، ولذلك يقول البيهقي: الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، وكذلك رواية نافع عن ابن عمر موصولة. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. لم يعرف لهم، أي لهؤلاء الصحابة، مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وأما الآية الثانية من الآيات التي اختلف العلماء في السجود عند تلاوتها، فهي الآية في سورة صاد، وقد اختلف فيها العلماء هل هي سجود تلاوة أو سجدة شكر. اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها عندما تلاها سجد، لكن هل سجوده من باب سجود التلاوة أو من باب سجود الشكر؟ وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية إلى أنها آية سجدة، إلى أنها آية سجدة. ولعل هذا الأرجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر فنزل وسجد، وسجد الناس معه، فعل هذا مرتين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، فدل هذا على أنها آية سجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وقطع كلامه وسجد، وسجد الناس معه. وأيضا لما روى البخاري في الصحيح عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ أفي صاد سجدة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. وهذا في صحيح البخاري. أيضا جاء عن عمر وعثمان أنهما كانا يسجدان في صاد، روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فجاء السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء السجود عن عمر وعثمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين. أما ما ورد في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم ومنهم الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فالمقصود هنا أن سجودنا لها عند التلاوة شكر، وليس المقصود أنها سجدة شكر، لأن الشكر إنما يكون كما قلنا عند تجدد نعمة عظيمة، عند تجدد نعمة عظيمة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها مرتين هذا يدل على أنها موضع سجود للتلاوة، ونحن نسجدها في التلاوة شكرا، نحن نسجدها في التلاوة شكرا، وليس المقصود أنها سجدة شكر بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم معنا. وأما الآية الثالثة والرابعة والخامسة التي اختلف فيها العلماء هل يسجد فيها، فهي سجدات المفصل، هكذا تعرف عند الفقهاء، سجدات المفصل، وهي التي في النجم والانشقاق والعلق. وهذه اختلف فيها العلماء، فذهب الحنفية والمالكية في رواية، والشافعي في الجديد، والحنابلة إلى أنها من آيات السجود، وأنه يسجد فيها، وهو الراجح والله أعلم. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسجد في الانشقاق، أنه كان يسجد في الانشقاق، فسئل عن هذا فقال رضي الله عنه وأرضاه: سجدت بها خلف أبي القاسم، سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم في الصحيح. فدل هذا على أنها موضع سجود. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم كما عند الشيخين البخاري ومسلم، فتحصل معنا هنا أن آيات السجود في القرآن 15 سجدة، 10 متفق، 15 آية 10 متفق عليها و5 مختلف فيها، والراجح أنها من آيات السجود، الراجح أنها من آيات السجود. ثم ننتقل إلى ما سطره المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وبارك في الأحياء من علمائنا، من فصل في أوقات النهي. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في أوقات النهي.
نعم، يعني أن هذا الفصل لبيان الكلام عن أوقات النهي التي نهي المسلم عن الصلاة فيها، وذلك أنه قد صحت الأحاديث الكثيرة حتى عدها بعض أهل العلم 25 حديثا في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات. ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن عبسة رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تصلي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل الصبح ثم أقصر أمسك، فهذا أمر بترك الصلاة في هذا الوقت حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. قال بعض أهل العلم: إنها تطلع بين قرني شيطان حقيقة، لأن الشيطان عند طلوعها يظهر قرنيه ويدنيهما من الشمس حتى يسجد له الكفار، فيكون طلوع الشمس علامة على هذا لأتباعه. وقال بعض أهل العلم بل المقصود بالقرن أتباع الشيطان، فالمقصود أنها تطلع على قرني شيطان، يعني على أتباع الشيطان حين سجودهم له، حين سجودهم له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحينئذ يسجد لها الكفار، والأول أقرب والله أعلم. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل. حتى يستقل الظل يعني حتى ينتهي الظل فلا ينقص ولا يزداد، وهو الزوال عندما تكون الشمس في وسط السماء. فإذا أقبل الفيء يعني بدأ الظل يزداد. فصلي فإن الصلاة محظورة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوال بين العلة، وهي أن جهنم تسجر في هذا الوقت، تسجر في هذا الوقت. ثم قال ثم حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. أيضا لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم في الصحيح. أيضا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث دلت على أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. فبالتفصيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ومن بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث إذا زالت الشمس حتى تميل. والوقت الرابع من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب. والوقت الخامس من ميلانها إلى الغروب حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات للنهي وردت في هذه الحديث، في هذه الأحاديث، وقد اتفق العلماء على اثنين منها، على اثنين من هذه الخمسة. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. وسيأتي الكلام متى ينتهي. وعند غروب الشمس، وعند غروب الشمس. واختلفوا في الصلاة أو في ثلاثة أوقات. الوقت الأول بعد الصبح إلى بزوغ الشمس، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي، على أنه وقت نهي. نعم اختلفوا هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم، والراجح أنه للتحريم، لكن يتأكد النهي إذا بزغت الشمس. والوقت الثاني الذي اختلف فيه العلماء هل هو وقت نهي من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي. والوقت الخامس الذي اختلفوا فيه عند الزوال، هل الزوال وقت للنهي؟ من أهل العلم من قال نعم هو وقت للنهي في كل يوم، حتى في يوم الجمعة، حتى في يوم الجمعة. وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة أنه وقت نهي. ومن العلماء من قال إنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة ليس هناك وقت للنهي في وسط النهار، وهذا مذهب الشافعية. ومن العلماء من قال إن وقت الزوال ليس وقت نهي في سائر الأيام، في الجمعة وغير الجمعة، وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية. وسبب ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول ما جاء في يوم الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت. والحديث عند البخاري في الصحيح، جاءت رواية صلى ما كتب له، وفي رواية صلى ما بدا له. وهذه من السنن التي تركها كثير من الناس في يوم الجمعة، من المستحبات المسنونة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا بكر إلى الصلاة إلى يوم الجمعة يجتهد في الصلاة، يصلي ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. وهذه من إحدى الوظائف المحمودة الممدوحة للمبكر إلى الجمعة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في زمن عمر حتى يخرج عمر رضي الله عنه إلى الخطبة، والمعلوم أنه يخرج بعد الزوال. فهنا قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن هذا الوقت ليس وقت نهي، لأن الجمعة كغيرها في أوقات النهي، فهذا يدل على أنه ليس وقت نهي. وقال بعض أهل العلم بل يدل على استثناء الجمعة وتبقى بقية الأيام داخلة في النصوص، وقال بعض أهل العلم بل هذا الحديث أو هذا ليس فيه أنهم كانوا يصلون وقت الزوال أو صلى ما كتب له، يعني إلا في الوقت المنهي عنه، إلا في الوقت المنهي عنه. وبالتالي قالوا إن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم حتى الجمعة. والأظهر والله أعلم أن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم، إلا أنه يستثنى فيه في يوم الجمعة من بكر إلى الصلاة أو كان ينتظر صلاة الجمعة فإنه مأذون له في أن يتنفل. ما نقول يوم الجمعة كل يا إخوة، وإنما نقول هذا الإذن خاص بمن بكر أو كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. فلو أن رجلا في بيته وأراد أن يتنفل في وقت الزوال في يوم الجمعة قلنا له لا، هذا وقت نهي. لو أن امرأة أرادت أن تتنفل في بيتها في وقت الزوال في يوم الجمعة نقول لها لا، لأن هذا وقت نهي. فالذي ورد في, 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 في النص إنما هو رخصة تقصر على موضعها، والرخص في الأصل لا يتعدى بها مواضعها. هذا الأمر الأول الذي دعا العلماء إلى الخلاف. والأمر الثاني أن كثيرا من الأحاديث لم يذكر فيها وقت الزوال، وإنما ذكر بعد الصبح وبعد العصر، وهذا لا إشكال فيه، فإنه قد صحت الروايات التي فيها ذكر الزوال، فيتبين بهذا أن وقت الزوال وقت نهي، وهو وقت يسير جدا. قال بعض أهل العلم بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة، بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة. وهذا إشارة إلى قصر هذا الوقت، إلى قصر هذا الوقت، فإنه قصير جدا. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه يبدأ قبل الزوال بحوالي 3 دقائق إلى أن تميل الشمس، لكن ظاهر النصوص أنه يبدأ بالزوال حين تزول الشمس وتنتصف في كبد السماء. وإذا مالت الشمس وبدأ الظل يتحرك فإن وقت النهي يكون قد خرج. ويضبطه الناس اليوم بالأذان، يعني أعني خروج الوقت، وقت النهي يضبط اليوم بالأذان، فإذا أذن المؤذن للظهر فقد خرج وقت النهي وبدأ وقت جواز الصلاة. هذه الأوقات الخمسة التي وردت في الأحاديث وموقف العلماء منها، والراجح كما سمعنا أن الأوقات الخمسة كلها أوقات للنهي، ينهى المسلم عن الصلاة فيها على التفصيل الذي سيردنا إن شاء الله في نوع الصلاة المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح.
نعم، وهي أي هذه الأوقات الأول منها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. والحظوا هنا يا إخوة أن المصنف رحمه الله قال من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ما قال من صلاة الفجر. والمعنى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني المسمى بالفجر الصادق، فإذا بزغ الفجر وطلع الفجر فإن وقت النهي يبدأ. ومعنى هذا يا إخوة أنه يبدأ قبل صلاة الفجر، يبدأ عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وصححه الألباني. ووجه الدلالة ظاهر يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا نهي، بعد الفجر إلا سجدتين. يقول لي قائل منكم: بعد الفجر يعني بعد الصلاة؟ نقول ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا سجدتين، إلا سجدتين، والمقصود سنة الفجر، إلا سنة الفجر. والمعلوم أن سنة الفجر تصلى قبل صلاة الفجر. إذن يبدأ وقت النهي بهذا الحديث الصحيح من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فليس لأحد أن يتنفل إلا أن يصلي ركعتي الفجر الرغيبة، سنة الفجر. فلو أن إنسانا جاءنا، وأنا أشرح هذا القول يا إخوة، ما ذكرت الراجح حتى الآن، لو أن إنسانا جاءنا وقال أنا أريد بعدما أذن الفجر أن أصلي أربع ركعات، نقول له لا، صلي ركعتين فقط السنة، أما ما زاد على هذا فهو منهي عنه، داخل في وقت النهي، ولو قبل أن تصلي الفجر. أيضا في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وهذه الرواية صححها الشيخ الأرناؤوط رحمه الله بطرقها وشواهدها، وصححها الألباني، ووجه الدلالة منها ظاهر أصرح من الرواية الأولى: لا صلاة بعد طلوع الفجر، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهما سنة الفجر، فيكون هذا النهي مؤكدا بدلالتين. الدلالة الأولى النهي لا صلاة بعد طلوع الفجر، والدلالة الثانية الاستثناء إلا ركعتين، فهذا دل على منع جميع الصلوات بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، وهذا كما تعلمون في التطوع. وقال بعض أهل العلم بل يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر. وذلك للأحاديث المتقدمة التي ذكرنا بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. وغيرها من الأحاديث. وهذا أقرب والله أعلم، أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. أما الحديث المستدل به هنا لما ذكره المصنف فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض بغير الرغيبة؟ هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض، أي صلاة الفجر، بغير الرغيبة، بغير السنة؟ الراجح أنه ليس له ذلك، وأنه يقتصر على سنة الفجر. لكن هذه مسألة أخرى غير مسألة وقت النهي الوارد في الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.
نعم نعم نعم. قال: إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. هذه نهاية الوقت، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، فيما يرى الناظر رأي العين، يعني تقدر أن رمحا رمي ليس سهما. يا أخوة، في فرق بين السهم والرمح. الرمح يرمى باليد، تقدر أن رمحا رمي. معك رمح رميته، هات عصا وارمها، يكون لها ثقل، وارمها. مقدار ما ترى ارتفاع الرمح في السماء، هذا المقصود، هذا المقصود. أو رمحين، جاء في بعض الروايات أو رمحين، وجاء في رواية النسائي: ويذهب شعاعها، أي يذهب الشعاع الذي يظهر عند أول بروز الشمس. أول بروز الشمس ترى في السماء أشعة هكذا تظهر، فإذا ارتفعت الشمس تمتلئ الشمس تمتلئ السماء أو الأفق أمامك بالشمس، فما يبقى أشعة. أول ما تظهر الشمس تنظر فوق الشمس ترى شعاعا، فإذا ارتفعت قيد رمح فإن الضياء الضوء ينتشر، ما يبقى الشعاع. وفي رواية عند النساء أيضا: ما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر، ما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر. والحجفة يا إخوة، الحجفة بالجيم مثل الدرع، مثل الترس، غير أنه في الغالب يصنع من الخشب ويستر بالجلد. الدرع يا إخوة معروف، الذي يمسكه الفارس قديما يحمي صدره، وقد يضعه على صدره يلبسه، هذا من حديد، هذا من حديد. أما الجحفة فهي مثل، لكنها تصنع من خشب وتغطى بالجلد، تغطى بالجلد حتى تنتشر، حتى تنتشر، ومعنى ذلك أن حتى ينتشر الضوء وترتفع في السماء. وقد قدر العلماء من 8 دقائق إلى 15 دقيقة بعد بزوغ الشمس، بعد الشروق، من 8 دقائق إلى 15 دقيقة، وهو كذلك. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله دمج الوقتين، جعلهما وقتا واحدا، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهما وقتان، من طلوع الفجر على قول المصنف، ومن بعد صلاة الفجر على ما رجحناه، إلى بزوغ الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ثم يتأكد النهي في وقت آخر متصل به، ليس بينهما فاصل، وهو من بزوغ الشمس إلى متى؟ إلى ارتفاعها قيد رمح عند جمهور العلماء، إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا الوقت أغلظ من الوقت السابق، والنهي فيه أشد. وبعض الشافعية يرون أنه ينتهي بشروقها، فإذا خرج القرص انتهى الوقت، ليس حتى ترتفع قيد رمح، لأنه جاء في بعض الروايات حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس، لكن نقول هذا الفعل حتى تشرق الشمس مجمل، بين في الروايات الأخرى حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين. فهذا هو الوقت الأول، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما آكد في النهي من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.
هذا الوقت الثاني على الإجمال، وهو من صلاة العصر، فبداية الوقت من صلاة العصر، ما قال من دخول وقت العصر، ما قال من دخول وقت العصر، من صلاة العصر. اتفق الجماهير القائلون إن هذا الوقت وقت نهي، أن هذا الوقت يبدأ بصلاة العصر بعد الصلاة أو عند الشروع، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن ما قبل الصلاة فليس وقت نهي. يعني يا إخوة، أذن العصر، دخل وقت العصر، هل لي أن أتنفل؟ نعم، بإجماع العلماء لي أن أتنفل. دخلت في العصر، في صلاة العصر، هل لي أن أتنفل؟ ما هذا؟ دخلت في صلاة العصر، هل لي أن أتنفل؟ مسألة غريبة، لكن مفروضة وواقعة. معناها عند أهل العلم: هل لي أن أقلب النية إلى نافلة فأجعل هذه الصلاة نافلة، أقلب النية من فرض إلى نافلة؟ معلوم أنه لا أحد يتنفل وهو يصلي الفرض، لكن هل إذا كبرت لصلاة العصر هل لي أن أقلب نيتي إلى نافلة بعد أن شرعت في الفرض أو لا؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، مبنية على مسألة هل يبدأ وقت النهي بالشروع في الفرض أو بالفراغ من الفرض. هذه نؤخرها لأن المصنف ذكرها فنؤخرها، لكن باتفاق القائلين بأن وقت نهي لا يكون ما قبل الصلاة داخلا في وقت النهي. من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. وكما قلنا هنا وقتان، الوقت الأول من صلاة العصر إلى أن تميل الشمس إلى الغروب. طيب ما معنى إلى أن تميل الشمس إلى الغروب؟ قال بعض أهل العلم أي إذا اصفرت، أي إذا اصفرت. فإذا اصفرت انتهى الوقت الأول ودخلنا في الوقت الثاني. وقال بعض أهل العلم أي إذا سقط القرص، فبدأ الغروب فعلا. وقال بعض أهل العلم قبيل سقوطه، لأن هذا معنى تتضيف للغروب، يعني تميل، تميل إلى السقوط، ما سقطت، تميل إلى السقوط. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي أن نقدر هنا كما جاء في الشرع في النص في الشروق في ارتفاع الشمس، قيد رمح. إذا كانت إلى السقوط قيد رمح فإنها تكون مالت، فينتهي الوقت الأول ويبدأ الوقت الثاني. والظاهر والله أعلم أن الوقت الثاني يكون عند الغروب، عند الغروب قبل أن تغرب، إذا سقطت لتغرب، سقط القرص إلى أن يغرب تماما. والوقت الثاني آكد في النهي من الوقت الأول. فهذان وقتان على الإجمال، أعني ما ذكرهما المصنف، وأربعة على التفصيل، أربعة على التفصيل. نعم.
قال رحمة الله عليه وعند قيامها حتى تزول.
وعند قيامها أي عند قيام الشمس فوق الرؤوس، عند قيام الشمس فوق الرؤوس، أي عند زوالها، أي عند زوالها، عندما تتوسط كبد السماء، فتكون متوسطة في السماء. إلى أن تميل، تميل عن الوسط ويقبل الظل، يتحرك الظل، يقبل الفيء، يقبل الفيء. لو كنت تنظر إلى حائط تجد أنه بدأ يصبح للحائط ظل، فأول ما يتحرك الظل ويبدأ هناك فيء فإن وقت النهي يزول. وقلت لكم يا أخوة هذا وقت قصير جدا، قدره بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة الفاتحة. هذه الأوقات الثلاثة على الإجمال والخمسة على التفصيل. نعم.
قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات.
نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما قام الدليل على جوازه، مما يأتي، مما يذكره المصنف ومما سنزيده عليه إن شاء الله. لماذا قلنا الراجح أنها تحرم؟ للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة. وتقدم مرارا وتكرارا أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا صارف له هنا من التحريم إلى الكراهة. بعض العلم يفصل في الأوقات، يحمل بعضها على الكراهة وبعضها على التحريم، لكن الراجح أن الأوقات الخمسة يحرم فيها التطوع. فلو أن أحدكم قال يا شيخ أريد أن أقوم الآن أصلي ركعتين، قلنا له حرام، لا يجوز، تأثم إذا فعلت. فيقول آثم وأنا أصلي، نقول تأثم لأنك مخالف، تأثم لأنك مخالف، فتأثم لي المخالفة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
قال رحمه الله: ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم.
نعم، يعني أن من خالف وعقد التطوع في وقت النهي فإن صلاته لا تنعقد شرعا، بل هي باطلة من أصلها، باطلة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، لا صلاة. فهذا يحمل في الأصل على نفي الحقيقة أنه لا يوجد، لكن لما وجدنا بعض الناس يصلون بعد العصر فإننا نحمله على نفي الحقيقة الشرعية، على نفي الحقيقة الشرعية. لا صلاة شرعا، لا صلاة شرعا في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. فلا تنعقد حتى لو كان الإنسان جاهلا بالوقت، لو أنه صلى بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد الزوال وهو جاهل بالوقت، بأن هذا وقت نهي، أو جاهل بالتحريم، يعرف الوقت لكنه جاهل بأنها حرام. لاحظوا يا أخوة أنه قال ولو جاهلا، أما من يتبع قولا فهذا ما يدخل معنا هنا. فائدة مثل هذا متى تظهر؟ لو أن أحدنا نذر أن يصلي لله ركعتين، أن يصلي لله ركعتين، فصلى بعد العصر، فصلى بعد العصر، هل تبرأ ذمته بهذا؟ على هذا القول الذي معنا لا تبرأ ذمته، لأنه لم يصلي شرعا. أما على قول من قالوا بالكراهة فإن ذمته تبرأ، لكن هذا مرجوح، لكن هذا مرجوح. ولو كان جاهلا بالوقت أو التحريم، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة. نعم الجاهل يعذر فلا إثم عليه، لكن هل تنعقد صلاته؟ الجواب لا. نذر أن يصلي لله ركعتين فصلى بعد العصر، قلنا له ما صليت؟ قال أنا ما أدري أن هذا وقت نهي. نقول ولو كنت لا تدري لا إثم عليك لأنك جاهل، لكن صلاتك لم تنعقد، لأن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة شرعا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال يرحمه الله: سوى سنة الفجر قبلها.
سوى سنة الفجر قبلها، ما الذي جاء بسنة الفجر هنا؟ الذي جاء بها أنه قال في وقت النهي الأول من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، سنة الفجر تؤدى بعد طلوع الفجر، فاحتاج أن يستثنيها. أما على ما رجحناه فإن لا نحتاج أن نستثنيها، لأن ما قبل الصلاة ليس وقت نهي. ولا شك أن سنة الفجر تؤدى سواء قلنا وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من صلاة الفجر، بالإجماع تؤدى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، أعني المنقول إلينا بالتواتر، دال على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان صلى ركعتين خفيفتين، إذا سمع أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تنعق سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف، ومعنى ذلك أنه يصح لمن طاف أن يصلي بعد طوافه ركعتين ولو في وقت النهي. طبعا يا إخوة تعلمون أن العلماء اختلفوا أصلا هل للمسلم أن يطوف في وقت النهي، لأنهم قالوا إن الطواف صلاة وهذه أوقات نهي، فهل له أن يطوف طواف تطوع في وقت النهي؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن له ذلك، والراجح أن له ذلك. طيب، إذا طاف فهل يصلي ركعتين بعد الطواف في وقت النهي أو ليس له ذلك؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن له ذلك، فيصلي ركعتين بعد الطواف، طاف بعد الفجر له أن يصلي ركعتين، طاف بعد العصر له أن يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة الأربعة والإمام أحمد، وصححه الألباني، وله ألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد، وهو عدم منع من شاء أن يطوف من الطواف وأن يصلي بعد طوافه في أي ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على أن ركعتي الطواف تصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما السلف من الصحابة والتابعين فقد روينا عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، ويصلون بإثر طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، يعني أن السلف كانوا يصلون ركعتي الطواف في وقت النهي. وقال بعض الفقهاء كمالك مثلا: من طاف في وقت النهي يؤخر الركعتين إلى خروج وقت النهي، فمن طاف بعد الصبح يؤخر الركعتين حتى ترتفع الشمس، ومن طاف بعد العصر يؤخر الركعتين حتى تغرب الشمس لعموم الأحاديث. ومن العلماء من وسع ذلك إلى جواز التنفل في مكة مطلقا، حتى من لم يطف له أن يتنفل في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية، والراجح والله أعلم هو الأول، الراجح والله أعلم هو الأول، وهو أن من طاف فله أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهي ستدخل معنا إن شاء الله في المسألة التي سنذكرها غدا، وهي صلاة ذوات الأسباب، لأن هذا أحد الأدلة على الجواز، لأن الركعتين هنا من ذوات الأسباب لأن سببها الطواف، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بأوقات النهي. وأذكر الإخوة أن غدا ندرس درسين إن شاء الله عز وجل، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ الوالد العلامة عبد المحسن العباد، وفي شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وربع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم، سددكم ووفقكم وعانكم. أحسن الله إليكم، في الدقائق كم تكون قبل الأذان؟
أي أذان؟
الظهر.
يعني هي الآن بالدقائق من 5 دقائق إلى 7 دقائق، من 5 دقائق إلى 7 دقائق، أعني من الزوال إلى الأذان من 5 إلى 7 دقائق. نعم،
جزاكم الله.
وذلك نحن في الحج من جاءنا وقال أنا رميت عند الأذان، نقول رميك صحيح. قال رميت قبل الأذان ب3 دقائق، نقول رميك صحيح، لأن الرمي يبدأ وقته عند الجمهور بالزوال لا بالأذان، لا بالأذان. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي برامج تخبر عن بعض الأمور الغيبية، مثل أن يخبرك بأنك ستتزوج في المستقبل، أو يخبرك بالعدد الذي سيحضر جنازة.
هذه كهانة إلكترونية، هذه كهانة إلكترونية، فمن صدقها فحكمه حكم من صدق الكهان. من ذهب إليها من باب الفضول وهو يعلم أنها تتعلق بالكلام عن الغيبيات فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي يحرم من ثواب صلوات 40 يوما. ومن صدقها في هذه الغيبيات فإنه يكفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم لنا قاعدة وهي كل شيء في مصلحة الصلاة فهو من الصلاة، يقول: فهل يصح الاستدلال بها على جواز سد الفرج في الصلاة، كأن يمشي المصلي ليسد الفرج التي أمامه ولو بلغ ذلك 10 صفوف؟
أما أن يتقدم ليسد الفرج فنعم، لكن بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، فلا يمشي طوال المسجد، وإنما مثلا يتقدم إلى الصف الذي يليه ويقف، ثم يتقدم إلى الذي أمامه ونحو هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما حكم اتخاذ جارية أو أمة في هذا الوقت؟
الأمة المملوكة ملك اليمين، تملك بأحد طريقين: الطريق الأول أن تكون غنيمة حرب، جهاد شرعي بين المسلمين والكفار، لأن الجهاد الشرعي أوسع مما بين المسلمين والكفار. قتال الخوارج جهاد لكن ما فيه ملك يمين. لو قاتل أهل الحق والعدل الخوارج وكسروا الخوارج فإنه لا تسبى نساؤهم ولا يملكنا، وإنما السبب الأول بالقتال الشرعي بالجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار. الجهاد الشرعي ليس قتال الفوضى والغوغاء، وإنما الجهاد الذي توفرت فيه الشروط الشرعية بين المسلمين والكفار إذا اختار ولي الأمر الأسرى، لأن الاختيار لولي الأمر بناء على المصلحة. فإن كان ولي الأمر داخلا في عهود ومعاقدات بمنع هذا فله أن يختار منعه وألا يفعله. إذن السبب الأول الجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار إذا اختار ولي الأمر السبي. والسبب الثاني الميراث الصحيح المبني على سبب صحيح، أن يرث هذه الأمة أو أبناءها أو غير ذلك بالميراث، وأبوه قد ورثها أو ورث يعني أمها أو نحو ذلك بالميراث المبني على سبب صحيح. أما قوم يذهبون إلى مدن ويسرقون الناس ويملكون قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة ولا قبل 300 سنة ثم أصبحوا يتوارثون هؤلاء، فهذا لم ينعقد أصلا. ولذلك ما يذكر في بعض البلدان أن فيه ملك يمين الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من ملك اليمين في شيء، حتى لو صدقوا نحن عندنا أخبار موثقة أنهم يتاجرون، ويأتي الرجل يقولون عندنا هذه الأمة ب10,000 يدفع 10,000 ويذهب، يجي زيد من الناس بعده عندنا هذه الأمة ب10,000 ويدفع على أساس يعتقها ويذهب، يأتي الثالث عندنا هذه الأمة ب10,000 تجارة كذب على الناس. لكن حتى لو لم يقع هذا فإن نرى والله أعلم أن الموجود في بعض البلدان مما يذكر ليس من الرق الشرعي، ولذلك ما نجيز لأحد أن يشتري من تلك الإماء أو العبيد في الكفارات إلا إذا ثبت أن أصله صحيح، أعني هذا الرق. واليوم في زماننا في يومنا هذا لا أعلم أن هناك رقا صحيحا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل بالنسبة للسعي بين العلمين الأخضرين مع أمي وأختي الكبيرة في السن، هل أنتظرهم في العلم الأخضر الثاني أم أذهب معهم بدون أن أسرع بين العلمين؟
السعي بين العلمين سعيا شديدا سنة للرجال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بينهما سعيا شديدا، والمقصود السعي بين الجبلين في الحقيقة سعيا شديدا حتى يشرع في الجبل الثاني. وقد وضعت هذه العلامات الخضراء الآن، ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا سعي على النساء، أعني لا سعي سعيا شديدا بين العلمين، وإنما المرأة تمشي مشيها المعتاد من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن السعي لا يناسب ستر المرأة، وما ذكره بعض متأخر الشافعية من سنيات للمرأة ضعيف ساقط لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وهم محجوجون بالإجماع والحكمة. ماذا يفعل الرجل إذا كان معه نسوة؟ إن كنا يحتاجن إليه مساعدة أو رعاية فإن المشروع له أن يمشي معهن، أما إذا كنا لا يحتاجن إليه فالمشروع له أن يسعى وهن يمشين حتى يدركنه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل نستطيع من خلال ترجيحكم لتفسير قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني شيطان أن نقول في وصف الشيطان أن له قرنان؟ وهل الحديث الوارد في وصف طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر بأنها تطلع لا شعاع لها يصدق ذلك؟
أما أن له قرنين فنعم، وأما أنها تطلع صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها فهذا لا علاقة له بكونها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع في ذاك اليوم يعني لا شعاع لها، لكن ليس فيه دلالة على أو علاقة بموضوع أنها تطلع بين قرني شيطان.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يقول: هل هناك وقت نهي لسجود التلاوة؟
سيأتي إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول: إذا نسي صلاة ثم ذكرها عند وقت النهي هل يصلي؟
سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله.
يقول: ما هو الدليل على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوعه؟
لعل الأخنام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طفل الأنابيب؟
طفل الأنابيب معناه أن يتعذر الحمل المعتاد فيلجأ إلى التلقيح الصناعي ثم يعاد إلى الرحم، رحم المرأة، وهذا لا يجوز ولا يلجأ إليه ما دام أن الحمل الطبيعي المعتاد ممكن، لكن إذا يؤس من الحمل الطبيعي المعتاد ومن العلاج فإنه يجوز بشرط أن يكون المني من الزوج ولا يضاف إليه شيء، وأن تكون البويضة من الزوجة وألا تستعار من زوجة أخرى، وأن يكون المجري للعملية طبيبا موثوقا حتى لا يخلط من أجل أن تنجح العملية ويشتهر، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز وإلا فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن التعارض بين تحية المسجد ووقت النهي.
هذه مسألة صلاة ذوات الأسباب، وهذه إن شاء الله في مجلسنا في الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الزوال وقت للنهي وهو وقت صلاة الظهر؟
وقت صلاة الظهر بعد الزوال، وقت صلاة الظهر بعد الزوال، ولذلك الزوال يسبق الأذان بحوالي 5 دقائق إلى 7 دقائق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أشتري ذهبا لأمي لكن هي لا تؤدي زكاة الذهب الملبوس، فما حكم ذلك؟
اشتري لها وانصحها وعلمها أن الراجح كذا، والمسألة خلافية مشهورة، ونحن إذا رجحنا قولا لا يعني هذا أن الخلاف انتهى، أو إذا علمت قولا يقوله شيوخك لا يعني هذا أنه لا خلاف، أو أن المسألة حق وباطل ومعروف ومنكر، لا، المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم واختلافهم فيها معتبر ويدخلها الاجتهاد يبقى فيها الخلاف، وإن رجحنا فيها قولا، نحن نرجح أن الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا يجب أن يزكى، لكن مسألة خلافية، فأنت بارك الله فيك اشتري لأمك ذهبا إلا إذا كنت تبحث عن حجة حتى ما تشتري، هذا شيء آخر. اشتري لأمك ذهبا واهدي لها ذهبا وأطب قلبها بذلك وعلمها وانصحها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين خاتم الخطوبة والخاتم الذي يرسله الخاطب إلى خطيبته هدية؟
الفرق بينهما أن دبلة الخطوبة دبلة خاصة تعني الارتباط، وهي تكون للخطوبة ثم للنكاح، وأصلها من النصارى، وهو مبني على مذهبهم أن النكاح دائم، ولذلك يعني يضعونها في اليد ويضعون لها محبسا ويعتقدون أنها تدل على ديمومة النكاح، وهم في الأصل يضعونها في الكنيسة بعد أن يقولون مقولتهم الكفرية باسم كذا واسم كذا واسم كذا، ثم يضعونها في الأصبع الرابع، ومن اعتقادهم أنها تدل على الديمومة أنهم إذا جاءوا ينقلونها من أصبع اليد اليمنى حال الخطوبة إلى أصبع اليد اليسرى حال النكاح والعقد، فإنهم لا يخرجون الدبلة من موضعها ثم يضعونها في الخاتم في اليسرى، وإنما يشبكون الأصبعين فينقلون الدبلة من أصبع الخاتم اليمنى إلى أصبع الخاتم اليسرى مباشرة، وهذا كله لعقيدة عندهم فلا يجوز. أما لبس الخاتم فبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب والفضة سواء، وتتزين به وتتجمل به ولا حرج، سواء أهدي لها بمناسبة الزواج أو بمناسبة الخطوبة أو غير ذلك. والرجل يجوز له أن يلبس خاتم من فضة، لكن تخصيص دبلة النكاح والخطوبة الذي ظهر لنا فيه والله أعلم أنه لا يجوز. وزاد بعض الرجال الآن الأمر سوءا بأنهم يلبسون خاتم من ذهب، دبلة من ذهب، وهذه سوءة على سوءة لا تجوز. هذا ما يظهر لنا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: إذا كنت إمام وأصلي بالناس في مجتمع المعروف عندهم أن عدد الآيات للسجود أحد عشرة آية، فهل لي أن أصلي بالسجدات الأخريات؟
نعم، لأنه لا يجب عليك أن تسجد، لا يجب عليك أن تسجد، بل هو سنة، فلك أن لا تسجد في الآيات التي يرى أهل البلد أنها ليست آيات سجود، لأن السجود ليس بواجب عند الجمهور وهو الراجح الذي رجحناه، ولكن علمهم ما تعلم بالحكمة والأسلوب العلمي المتين، واصبر عليهم ولا تعجل عليهم، فإذا علموا فاقرأ واسجد، وقبل العلم فلك أن تقرأها ولا حرج، ولا تسجدوا حتى لا توقع نفسك والمصلين في فتنة وكثرة جدال. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ماذا علي بعد موت والدي؟ هل يجوز لي أن أقرأ لهم ورد يومي من القرآن؟ وما هو الدعاء المستحب لهم؟ وهل يجوز أن أوقف لهم مصحف في الحرم؟
نعم، بر الوالدين لا ينقطع ما بقي الولد وإن مات، فمن برهما بعد موتهما كثرة الدعاء لهما، وأنفع ما يكون الاستغفار، أن تستغفر لهما وتدعو لهما. ومن برهما بعد موتهما أن تصل صديقهما، وأقرب من هذا أن تصل أقاربهما، فهذا من البر. إذا علمت أن لأبيك صديقا فإن من بر أبيك بعد موته أن تزور صديقه، وأن تدخل السرور على صديقه بهدية أو نحوها، وإذا قدمت من السفر تزوره، فإن هذا من أبر البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، وكان السلف يفعلون هذا الأمر. كذلك من برهما بعد موتهما أن تعتمر عنهما أو تعمر عنهما أو تحج عنهما، طبعا كل واحد حج وكل واحد عمرة، أو تحجج عنهما، وهذا ينفعهما ولا شك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تتصدق عنهما وتشركهما في صدقتك بالنية. ومن الصدقة أن تدخلهما في وقف كعمارة على حفظة القرآن أو طلاب العلم، أو أن توقف مصحفا عنهما أو نحو ذلك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تعمل العمل الصالح ثم تتوسل به إلى الله أن يغفر لهما ويرحمهما. أما إهداء الثواب بأن تقرأ القرآن وتهدي الثواب لهما، ما تقرأ عنهما، قد مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ما تقرأ عنهما كما يفعل بعض الناس، يمسك المصحف ويقول: نويت أن أقرأ لأبي، نويت أن أقرأ لأمي. لا، وإنما هل لك أن تقرأ القرآن أنت بنفسك ثم إذا فرغت قلت: أهدي ثواب هذه القراءة لأمي، أهدي ثواب هذه القراءة لأبي. اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الأمر، والراجح والله أعلم أنه غير مشروع إهداء الثواب غير مشروع، لأن هذا أمر غيبي، والذي ينفع الأموات أمر في الغيب لا نعلمه إلا بنص، ولم يأتي نص بهذا الأمر المذكور، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، كما تعلمون أن درسنا في عصر الجمعة هو في الفقه في دين الله عز وجل، حيث نتفقه في دين الله عز وجل فنعرف الأحكام الشرعية من الأدلة المرعية، مرجحين الراجح من أقوال أهل العلم، مدللين عليه، وذلك من خلال شرح كتاب دليل الطالب. وكنا في مجالسنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن سجود التلاوة وسجود الشكر، وهناك مسألة لم نذكرها لكون الشيخ رحمه الله عز وجل لم يذكرها، وألح بعض الإخوة أن نذكرها ولو بأن نمر عليها سريعا، ألا وهي: ما هي آيات السجود في القرآن؟ ولا بأس من ذكرها ولو بسورة سريعة. فأقول: اتفق العلماء على أن في القرآن آيات يسجد عند تلاوتها، واتفقوا منها على 10 آيات. اتفق العلماء على 10 آيات من القرآن أنها يسجد عند تلاوتها، وهي في سورة الأعراف في الآية 206، وهذه أول آيات السجود، وفي سورة الرعد في الآية 15، وفي سورة النحل في الآيتين 49 و50، وفي سورة الإسراء من الآية 107 إلى نهاية الآية 109، وفي سورة مريم في الآية 58، وفي سورة الحج في الآية 18، وفي سورة الفرقان في الآية
60، وفي سورة النمل في الآيتين 25 26، وفي ألف لام ميم السجدة في الآية 15، وفي سورة فصلت في الآيتين 37 38. فهذه 10 آيات للسجدة اتفق عليها العلماء، ولم يختلف العلماء في أنه يسجد عند تلاوة آية منها، واختلفوا في السجود عند تلاوة 5 آيات، فعشر متفق عليها و5 مختلف فيها. الأولى في سورة الحج في الآية 77، وتعرف بالسجدة الثانية في سورة الحج عند العلماء، وقد اختلف فيها فقهاؤنا هل يسجد عند تلاوتها أو لا يسجد. فذهب مالك في رواية عنه والشافعية والحنابلة إلى أنها آية سجدة وأنه يسجد عند تلاوتها، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم أنها آية سجدة، وذلك لأدلة منها حديث عقبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله في سورة الحج سجدتان، في سورة الحج سجدتان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف، إلا أن الضعف الذي في إسناده ينجبر بالشواهد، ولذلك فهو حسن لغيره، كما نبه على ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند وفي تعليقه على سنن أبي داود، فقد جمع الشواهد وأجاد وأفاد رحمه الله عز وجل، ومن قرأ ما ذكره علم أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج، يصلح للاحتجاج، فهو حسن لغيره. ووجه الدلالة منه ظاهر، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم السائل أن في سورة الحج سجدتين، والسجدة الأولى متفق عليها، والسجدة الثانية هي التي اختلف فيها. أيضا من الأدلة أنه جاء عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم السجود فيها. قال الحاكم في مستدركه: صحت الرواية فيه، أي في السجود عند هذه الآية، من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم، ثم ذكر الروايات عنهم مسندة. وقال الحافظ البيهقي: الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، أي في السجود، لأنه جاءت عن عمر روايتان، رواية فيها رجل مجهول من أهل مصر، ورواية سلمت من هذا. ولذلك يقول البيهقي: الرواية الأولى عن عمر صحيحة موصولة، وكذلك رواية نافع عن ابن عمر موصولة. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً. لم يعرف لهم أي لهؤلاء الصحابة مخالف في عصرهم فكان إجماعا. وأما الآية الثانية من الآيات التي اختلف العلماء في السجود عند تلاوتها فهي الآية في سورة صاد، وقد اختلف فيها العلماء هل هي سجود تلاوة أو سجدة شكر. اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد فيها عندما تلاها سجد، لكن هل سجوده من باب سجود التلاوة أو من باب سجود الشكر؟ وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول، والحنابلة في رواية إلى أنها آية سجدة، إلى أنها آية سجدة. ولعل هذا الأرجح والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر فنزل وسجد، وسجد الناس معه، فعل هذا مرتين صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني، فدل هذا على أنها آية سجدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر وقطع كلامه وسجد، وسجد الناس معه. وأيضا لما روى البخاري في الصحيح عن مجاهد رحمه الله أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ أفي صاد سجدة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. وهذا في صحيح البخاري. أيضا جاء عن عمر وعثمان أنهما كانا يسجدان في صاد، روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فجاء السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء السجود عن عمر وعثمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا شك أن عمر وعثمان رضي الله عنهما من الخلفاء الراشدين. أما ما ورد في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم ومنهم الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فالمقصود هنا أن سجودنا لها عند التلاوة شكر، وليس المقصود أنها سجدة شكر، لأن الشكر إنما يكون كما قلنا عند تجدد نعمة عظيمة، عند تجدد نعمة عظيمة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها مرتين هذا يدل على أنها موضع سجود للتلاوة، ونحن نسجدها في التلاوة شكرا، نحن نسجدها في التلاوة شكرا، وليس المقصود أنها سجدة شكر بالمعنى الاصطلاحي الذي تقدم معنا. وأما الآية الثالثة والرابعة والخامسة التي اختلف فيها العلماء هل يسجد فيها، فهي سجدات المفصل، هكذا تعرف عند الفقهاء، سجدات المفصل، وهي التي في النجم والانشقاق والعلق. وهذه اختلف فيها العلماء، فذهب الحنفية والمالكية في رواية، والشافعي في الجديد، والحنابلة إلى أنها من آيات السجود وأنه يسجد فيها، وهو الراجح والله أعلم. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسجد في الانشقاق فسئل عن هذا فقال رضي الله عنه وأرضاه: سجدت بها خلف أبي القاسم، سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم في الصحيح، فدل هذا على أنها موضع سجود. ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم كما عند الشيخين البخاري ومسلم، فتحصل معنا هنا أن آيات السجود في القرآن 15 سجدة، 10 متفق، 15 آية 10 متفق عليها و5 مختلف فيها، والراجح أنها من آيات السجود، الراجح أنها من آيات السجود. ثم ننتقل إلى ما سطره المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين وبارك في الأحياء من علمائنا من فصل في أوقات النهي، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا.
الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل في أوقات النهي.
نعم، يعني أن هذا الفصل لبيان الكلام عن أوقات النهي التي نهي المسلم عن الصلاة فيها، وذلك أنه قد صحت الأحاديث الكثيرة حتى عدها بعض أهل العلم 25 حديثا في النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، ومن ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة، يعني أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تصلي حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل الصبح ثم أقصر، أمسك، فهذا أمر بترك الصلاة في هذا الوقت حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، بين قرني شيطان، قال بعض أهل العلم إنها تطلع بين قرني شيطان حقيقة، لأن الشيطان عند طلوعها يظهر قرنيه ويدنيهما من الشمس حتى يسجد له الكفار، فيكون طلوع الشمس علامة على هذا لأتباعه. وقال بعض أهل العلم بل المقصود بالقرن أتباع الشيطان، فالمقصود أنها تطلع على قرني شيطان، يعني على أتباع الشيطان حين سجودهم له، حين سجودهم له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وحينئذ يسجد لها الكفار، والأول أقرب والله أعلم. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل، حتى يستقل الظل يعني حتى ينتهي الظل فلا ينقص ولا يزداد، وهو الزوال عندما تكون الشمس في وسط السماء. فإذا أقبل الفي يعني بدأ الظل يزداد. فصلي فإن الصلاة محظورة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للزوال بين العلة، وهي أن جهنم تسجر في هذا الوقت، تسجر في هذا الوقت. ثم قال ثم حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. أيضا لحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تميل حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم في الصحيح. أيضا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. ومنها أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. إلى غير ذلك من الأحاديث. فهذه الأحاديث دلت على أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي خمسة أوقات بالتفصيل وثلاثة بالإجمال. فبالتفصيل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ومن بزوغ الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا الوقت الثاني. والوقت الثالث إذا زالت الشمس حتى تميل. والوقت الرابع من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب. والوقت الخامس من ميلانها إلى الغروب حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات للنهي وردت في هذه الحديث، في هذه الأحاديث، وقد اتفق العلماء على اثنين منها، على اثنين من هذه الخمسة. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس. وسيأتي الكلام متى ينتهي. وعند غروب الشمس، وعند غروب الشمس. واختلفوا في الصلاة أو في ثلاثة أوقات. الوقت الأول بعد الصبح إلى بزوغ الشمس، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي، على أنه وقت نهي. نعم اختلفوا هل النهي هنا للكراهة أو للتحريم، والراجح أنه للتحريم، لكن يتأكد النهي إذا بزغت الشمس. والوقت الثاني الذي اختلف فيه العلماء هل هو وقت نهي من بعد العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب، والجماهير من العلماء على أنه وقت نهي. والوقت الخامس الذي اختلفوا فيه عند الزوال، هل الزوال وقت للنهي؟ من أهل العلم من قال نعم هو وقت للنهي في كل يوم، حتى في يوم الجمعة، حتى في يوم الجمعة. وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة أنه وقت نهي. ومن العلماء من قال إنه وقت نهي إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة ليس هناك وقت للنهي في وسط النهار، وهذا مذهب الشافعية. ومن العلماء من قال إن وقت الزوال ليس وقت نهي في سائر الأيام، في الجمعة وغير الجمعة، وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية. وسبب ذلك يعود إلى أمرين. الأمر الأول ما جاء في يوم الجمعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ما كتب له، فإذا خرج الإمام أنصت. والحديث عند البخاري في الصحيح، جاءت رواية صلى ما كتب له، وفي رواية صلى ما بدا له. وهذه من السنن التي تركها كثير من الناس في يوم الجمعة، من المستحبات المسنونة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا بكر إلى الصلاة إلى يوم الجمعة يجتهد في الصلاة، يصلي ما كتب له إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. وهذه من إحدى الوظائف المحمودة الممدوحة للمبكر إلى الجمعة. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في زمن عمر حتى يخرج عمر رضي الله عنه إلى الخطبة، والمعلوم أنه يخرج بعد الزوال. فهنا قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن هذا الوقت ليس وقت نهي، لأن الجمعة كغيرها في أوقات النهي، فهذا يدل على أنه ليس وقت نهي. وقال بعض أهل العلم بل يدل على استثناء الجمعة وتبقى بقية الأيام داخلة في النصوص، وقال بعض أهل العلم بل هذا الحديث أو هذا ليس فيه أنهم كانوا يصلون وقت الزوال أو صلى ما كتب له، يعني إلا في الوقت المنهي عنه، إلا في الوقت المنهي عنه. وبالتالي قالوا إن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم حتى الجمعة. والأظهر والله أعلم أن وقت الزوال وقت نهي في كل يوم، إلا أنه يستثنى فيه في يوم الجمعة من بكر إلى الصلاة أو كان ينتظر صلاة الجمعة فإنه مأذون له في أن يتنفل. ما نقول يوم الجمعة كل يا إخوة، وإنما نقول هذا الإذن خاص بمن بكر أو كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة. فلو أن رجلا في بيته وأراد أن يتنفل في وقت الزوال في يوم الجمعة قلنا له لا، هذا وقت نهي. لو أن امرأة أرادت أن تتنفل في بيتها في وقت الزوال في يوم الجمعة نقول لها لا، لأن هذا وقت نهي. فالذي ورد في, 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 في النص إنما هو رخصة تقصر على موضعها، والرخص في الأصل لا يتعدى بها مواضعها. هذا الأمر الأول الذي دعا العلماء إلى الخلاف. والأمر الثاني أن كثيرا من الأحاديث لم يذكر فيها وقت الزوال، وإنما ذكر بعد الصبح وبعد العصر، وهذا لا إشكال فيه، فإنه قد صحت الروايات التي فيها ذكر الزوال، فيتبين بهذا أن وقت الزوال وقت نهي، وهو وقت يسير جدا. قال بعض أهل العلم بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة، بمقدار ما تقرأ سورة الفاتحة. وهذا إشارة إلى قصر هذا الوقت، إلى قصر هذا الوقت، فإنه قصير جدا. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أنه يبدأ قبل الزوال بحوالي 3 دقائق إلى أن تميل الشمس، لكن ظاهر النصوص أنه يبدأ بالزوال حين تزول الشمس وتنتصف في كبد السماء. وإذا مالت الشمس وبدأ الظل يتحرك ف فإن وقت النهي يكون قد خرج، ويضبطه الناس اليوم بالأذان، يعني أعني خروج الوقت، وقت النهي يضبط اليوم بالأذان، فإذا أذن المؤذن للظهر فقد خرج وقت النهي وبدأ وقت جواز الصلاة. هذه الأوقات الخمسة التي وردت في الأحاديث وموقف العلماء منها، والراجح كما سمعنا أن الأوقات الخمسة كلها أوقات للنهي، ينهى المسلم عن الصلاة فيها على التفصيل الذي سيردنا إن شاء الله في نوع الصلاة المنهي عنها. نعم.
قال رحمه الله: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح.
نعم، وهي أي هذه الأوقات الأول منها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. والحظ هنا يا إخوة أن المصنف رحمه الله قال من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ما قال من صلاة الفجر، والمعنى أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر الثاني المسمى بالفجر الصادق، فإذا بزغ الفجر وطلع الفجر فإن وقت النهي يبدأ، ومعنى هذا يا إخوة أنه يبدأ قبل صلاة الفجر، يبدأ عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني، وصححه الألباني. ووجه الدلالة ظاهر يا إخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، هذا نهي، بعد الفجر إلا سجدتين. يقول لي قائل منكم: بعد الفجر يعني بعد الصلاة؟ نقول ما يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا سجدتين، إلا سجدتين، والمقصود سنة الفجر، إلا سنة الفجر، والمعلوم أن سنة الفجر تصلى قبل صلاة الفجر. إذن يبدأ وقت النهي بهذا الحديث الصحيح من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فليس لأحد أن يتنفل إلا أن يصلي ركعتي الفجر الرغيبة، سنة الفجر. فلو أن إنسانا جاءنا، وأنا أشرح هذا القول يا إخوة، ما ذكرت الراجح حتى الآن، لو أن إنسانا جاءنا وقال أنا أريد بعدما أذن الفجر أن أصلي 4 ركعات، نقول له لا، صلي ركعتي فقط السنة، أما ما زاد على هذا فهو منهي عنه، داخل في وقت النهي، ولو قبل أن تصلي الفجر. أيضا في رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وهذه الرواية صححها الشيخ الأرناؤوط رحمه الله بطرقها وشواهدها، وصححها الألباني. ووجه الدلالة منها ظاهر أصرح من الرواية الأولى، لا صلاة بعد طلوع الفجر، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، بعد طلوع الفجر إلا ركعتين وهما سنة الفجر، فيكون هذا النهي مؤكدا بدلالتين. الدلالة الأولى النهي لا صلاة بعد طلوع الفجر، والدلالة الثانية الاستثناء إلا ركعتين، فهذا دل على منع جميع الصلوات بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر، إلا سنة الفجر، وهذا كما تعلمون في التطوع. وقال بعض أهل العلم بل يبدأ وقت النهي من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر، وذلك للأحاديث المتقدمة التي ذكرنا بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة. وغيرها من الأحاديث، وهذا أقرب والله أعلم أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. أما الحديث المستدل به هنا لما ذكره المصنف فهذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض بغير الرغيبة؟ هل للمسلم أن يتنفل بين أذان الفجر وصلاة الفرض، أي صلاة الفجر، بغير الرغيبة، بغير السنة؟ الراجح أنه ليس له ذلك، وأنه يقتصر على سنة الفجر. لكن هذه مسألة أخرى غير مسألة وقت النهي الوارد في الأحاديث. نعم.
قال رحمه الله ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.
نعم نعم نعم. قال إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذه نهاية الوقت، إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح فيما يرى الناظر رأي العين، يعني تقدر أن رمحا رمي ليس سهما. يا أخوي في فرق بين السهم والرمح، الرمح يرمى باليد، تقدر أن رمحا رمي، معك رمح رميته، هات عصا وارمها، يكون لها ثقل، وارمها. مقدار ما ترى ارتفاع الرمح في السماء، هذا المقصود، هذا المقصود، أو رمحين، جاء في بعض الروايات أو رمحين، وجاء في رواية النسائي ويذهب شعاعها، أن يذهب الشعاع الذي يظهر عند أول بروز الشمس. أول بروز الشمس ترى في السماء أشعة هكذا تظهر، فإذا ارتفعت الشمس تمتلئ الشمس تمتلئ السماء أو الأفق أمامك بالشمس، فما يبقى أشعة. أول ما تظهر الشمس تنظر فوق الشمس ترى شعاعا، فإذا ارتفعت قيد رمح فإن الضياء الضوء ينتشر، ما يبقى الشعاع. وفي رواية عند النساء أيضا ما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر، ما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر. والحجفة يا إخوة، الحجفة بالجيم مثل الدرع، مثل الترس، غير أنه في الغالب يصنع من الخشب ويستر بالجلد. الدرع يا إخوة معروف، الذي يمسكه الفارس قديما يحمي صدره، وقد يضعه على صدره يلبسه، هذا من حديد، هذا من حديد. أما الجحفة فهي مثل لكنها تصنع من خشب وتغطى بالجلد، تغطى بالجلد حتى تنتشر، حتى تنتشر، ومعنى ذلك أن حتى ينتشر الضوء وترتفع في السماء. وقد قدر العلماء من 8 دقائق إلى 1/4 ساعة بعد بزوغ الشمس، بعد الشروق، من 8 دقائق إلى 1/4 ساعة، وهو كذلك، وهو كذلك. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله دمج الوقتين، جعلهما وقتا واحدا، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وهما وقتان، من طلوع الفجر على قول المصنف، ومن بعد صلاة الفجر على ما رجحناه، إلى بزوغ الشمس، إلى بزوغ الشمس، هذا وقت. ثم يتأكد النهي في وقت آخر متصل به، ليس بينهما فاصل، وهو من بزوغ الشمس إلى متى؟ إلى ارتفاعها قيد رمح عند جمهور العلماء، إلى أن ترتفع قيد رمح. وهذا الوقت أغلظ من الوقت السابق، والنهي فيه أشد. وبعض الشافعية يرون أنه ينتهي بشروقها، فإذا خرج القرص انتهى الوقت، ليس حتى ترتفع قيد رمح، لأنه جاء في بعض الروايات حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. لكن نقول هذا الفعل حتى تشرق الشمس مجمل، بين في الروايات الأخرى حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين، قيد رمح أو رمحين. فهذا هو الوقت الأول، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما آكد في النهي من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس.
هذا الوقت الثاني على الإجمال، وهو من صلاة العصر، فبداية الوقت من صلاة العصر، ما قال من دخول وقت العصر، ما قال من دخول وقت العصر، من صلاة العصر. اتفق الجماهير القائلون إن هذا الوقت وقت نهي، أن هذا الوقت يبدأ بصلاة العصر بعد الصلاة أو عند الشروع، هذا سيأتينا إن شاء الله، لكن ما قبل الصلاة فليس وقت نهي. يعني يا إخوة، أذن العصر، دخل وقت العصر، هل لي أن أتنفل؟ نعم، بإجماع العلماء لي أن أتنفل. دخلت في العصر، في صلاة العصر، هل لي أن أتنفل؟ ما هذا؟ دخلت في صلاة العصر، هل لي أن أتنفل؟ مسألة غريبة، لكن مفروضة وواقعة. معناها عند أهل العلم: هل لي أن أقلب النية إلى نافلة فأجعل هذه الصلاة نافلة، أقلب النية من فرض إلى نافلة؟ معلوم أنه لا أحد يتنفل وهو يصلي الفرض، لكن هل إذا كبرت لصلاة العصر هل لي أن أقلب نيتي إلى نافلة بعد أن شرعت في الفرض أو لا؟ هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، مبنية على مسألة هل يبدأ وقت النهي بالشروع في الفرض أو بالفراغ من الفرض. هذه نؤخرها لأن المصنف ذكرها فنؤخرها، لكن باتفاق القائلين بأن وقت نهي لا يكون ما قبل الصلاة داخلا في وقت النهي. من صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، وكما قلنا هنا وقتان. الوقت الأول من صلاة العصر إلى أن تميل الشمس إلى الغروب. طيب ما معنى إلى أن تميل الشمس إلى الغروب؟ قال بعض أهل العلم أي إذا اصفرت، أي إذا اصفرت، فإذا اصفرت انتهى الوقت الأول ودخلنا في الوقت الثاني. وقال بعض أهل العلم أي إذا سقط القرص فبدأ الغروب فعلا. وقال بعض أهل العلم قبيل سقوطه، لأن هذا معنى تتضيف للغروب، يعني تميل، تميل إلى السقوط، ما سقطت، تميل إلى السقوط. وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ينبغي أن نقدر هنا كما جاء في الشرع في النص في الشروق في ارتفاع الشمس، قيد رمح، إذا كانت إلى السقوط قيد رمح فإنها تكون مالت، فينتهي الوقت الأول ويبدأ الوقت الثاني. والظاهر والله أعلم أن الوقت الثاني يكون عند الغروب، عند الغروب قبل أن تغرب، إذا سقطت لتغرب، سقط القرص إلى أن يغرب تماما. والوقت الثاني آكد في النهي من الوقت الأول. فهذان وقتان على الإجمال، أعني ما ذكرهما المصنف، وأربعة على التفصيل، أربعة على التفصيل. نعم.
قال رحمة الله عليه وعند قيامها حتى تزول.
وعند قيامها أي عند قيام الشمس فوق الرؤوس، عند قيام الشمس فوق الرؤوس أي عند زوالها، أي عند زوالها، عندما تتوسط كبد السماء فتكون متوسطة في السماء. إلى أن تميل، تميل عن الوسط ويقبل الظل، يتحرك الظل، يقبل الفيء، يقبل الفيء. لو كنت تنظر إلى حائط تجد أنه بدأ يصبح للحائط ظل، فأول ما يتحرك الظل ويبدأ هناك فيء فإن وقت النهي يزول. وقلت لكم يا أخوة هذا وقت قصير جدا، قدره بعض الفقهاء بمقدار قراءة سورة الفاتحة. هذه الأوقات الثلاثة على الإجمال والخمسة على التفصيل. نعم.
قال رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات.
نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم أنها تحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما قام الدليل على جوازه، مما يأتي، مما يذكره المصنف ومما سنزيده عليه إن شاء الله. لماذا قلنا الراجح أنها تحرم؟ للنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة. وتقدم مرارا وتكرارا أن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولا صارف له هنا من التحريم إلى الكراهة. بعض العلم يفصل في الأوقات، يحمل بعضها على الكراهة وبعضها على التحريم، لكن الراجح أن الأوقات الخمسة يحرم فيها التطوع. فلو أن أحدكم قال يا شيخ أريد أن أقوم الآن أصلي ركعتين، قلنا له حرام لا يجوز، تأثم إذا فعلت. فيقول آثم وأنا أصلي، نقول تأثم لأنك مخالف، تأثم لأنك مخالف، فتأثم لي المخالفة. فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم.
نعم، يعني أن من خالف وعقد التطوع في وقت النهي فإن صلاته لا تنعقد شرعا، بل هي باطلة من أصلها، باطلة من أصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لا صلاة. فهذا يحمل في الأصل على نفي الحقيقة أنه لا يوجد، لكن لما وجدنا بعض الناس يصلون بعد العصر فإن نحمله على نفي الحقيقة الشرعية، على نفي الحقيقة الشرعية، لا صلاة شرعا، لا صلاة شرعا في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. فلا تنعقدوا حتى لو كان الإنسان جاهلا بالوقت، لو أنه صلى بعد العصر أو بعد الفجر أو بعد الزوال وهو جاهل بالوقت بأن هذا وقت نهي، أو جاهل بالتحريم يعرف الوقت لكنه جاهل بأنها حرام. لاحظوا يا أخوة أنه قال ولو جاهلا، أما من يتبع قولا فهذا ما يدخل معنا هنا. فائدة مثل هذا متى تظهر؟ لو أن أحدنا نذر أن يصلي لله ركعتين، أن يصلي لله ركعتين، فصلى بعد العصر، فصلى بعد العصر، هل تبرأ ذمته بهذا؟ على هذا القول الذي معنا لا تبرأ ذمته لأنه لم يصلي شرعا. أما على قول من قالوا بالكراهة فإن ذمته تبرأ، لكن هذا مرجوح، لكن هذا مرجوح. ولو كان جاهلا بالوقت أو التحريم، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة. نعم الجاهل يعذر فلا إثم عليه، لكن هل تنعقد صلاته؟ الجواب لا. نذر أن يصلي لله ركعتين فصلى بعد العصر، قلنا له ما صليت؟ قال أنا ما أدري أن هذا وقت نهي. نقول ولو كنت لا تدري لا إثم عليك لأنك جاهل، لكن صلاتك لم تنعقد لأن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة شرعا. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
قال يرحمه الله: سوى سنة الفجر قبلها.
سوى سنة الفجر قبلها، ما الذي جاء بسنة الفجر هنا؟ الذي جاء بها أنه قال في وقت النهي الأول من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، سنة الفجر تؤدى بعد طلوع الفجر، فاحتاج أن يستثنيها. أما على ما رجحناه فإن لا نحتاج أن نستثنيها لأن ما قبل الصلاة ليس وقت نهي. ولا شك أن سنة الفجر تؤدى سواء قلنا وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ من صلاة الفجر، بالإجماع تؤدى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، أعني المنقول إلينا بالتواتر، دال على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان صلى ركعتين خفيفتين، إذا سمع أذان الفجر صلى ركعتين خفيفتين صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تنعق سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف.
وركعتي الطواف، ومعنى ذلك أنه يصح لمن طاف أن يصلي بعد طوافه ركعتين ولو في وقت النهي. طبعا يا إخوة تعلمون أن العلماء اختلفوا أصلا هل للمسلم أن يطوف في وقت النهي؟ لأنهم قالوا إن الطواف صلاة وهذه أوقات نهي، فهل له أن يطوف طواف تطوع في وقت النهي؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن له ذلك، والراجح أن له ذلك. طيب، إذا طاف فهل يصلي ركعتين بعد الطواف في وقت النهي أو ليس له ذلك؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن له ذلك، فيصلي ركعتين بعد الطواف، طاف بعد الفجر له أن يصلي ركعتين، طاف بعد العصر له أن يصلي ركعتين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة الأربعة والإمام أحمد، وصححه الألباني، وله ألفاظ متعددة كلها تدل على معنى واحد، وهو عدم منع من شاء أن يطوف من الطواف وأن يصلي بعد طوافه في أي ساعة من ليل أو نهار. فدل ذلك على أن ركعتي الطواف تصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما السلف من الصحابة والتابعين فقد روينا عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، ويصلون بإثر طوافهم ركعتين في ذلك الوقت، يعني أن السلف كانوا يصلون ركعتي الطواف في وقت النهي. وقال بعض الفقهاء كمالك مثلا: من طاف في وقت النهي يؤخر الركعتين إلى خروج وقت النهي، فمن طاف بعد الصبح يؤخر الركعتين حتى ترتفع الشمس، ومن طاف بعد العصر يؤخر الركعتين حتى تغرب الشمس لعموم الأحاديث. ومن العلماء من وسع ذلك إلى جواز التنفل في مكة مطلقا، حتى من لم يطف له أن يتنفل في وقت النهي، وهذا مذهب الشافعية، والراجح والله أعلم هو الأول، الراجح والله أعلم هو الأول، وهو أن من طاف فله أن يصلي ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهي ستدخل معنا إن شاء الله في المسألة التي سنذكرها غدا، وهي صلاة ذوات الأسباب، لأن هذا أحد الأدلة على الجواز، لأن الركعتين هنا من ذوات الأسباب لأن سببها الطواف، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله ما يتعلق بأوقات النهي. وأذكر الإخوة أن غدا ندرس درسين إن شاء الله عز وجل، درس بعد الفجر في كرسي الشيخ الوالد العلامة عبد المحسن العباد، وفي شرح كتاب التوحيد، ودرس بعد العصر في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وربع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وسددكم ووفقكم وعانكم. أحسن الله إليكم، في الدقائق كم تكون قبل الأذان؟
أي أذان؟
الظهر.
يعني هي الآن بالدقائق من 5 دقائق إلى 7 دقائق، من 5 دقائق إلى 7 دقائق، أعني من الزوال إلى الأذان من 5 إلى 7 دقائق. نعم،
جزاكم الله.
وذلك نحن في الحج من جاءنا وقال أنا رميت عند الأذان، نقول رميك صحيح. قال رميت قبل الأذان ب3 دقائق، نقول رميك صحيح، لأن الرمي يبدأ وقته عند الجمهور بالزوال لا بالأذان، لا بالأذان. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي برامج تخبر عن بعض الأمور الغيبية، مثل أن يخبرك بأنك ستتزوج في المستقبل، أو يخبرك بالعدد الذي سيحضر جنازة.
هذه كهانة إلكترونية، هذه كهانة إلكترونية، فمن صدقها فحكمه حكم من صدق الكهان. من ذهب إليها من باب الفضول وهو يعلم أنها تتعلق بالكلام عن الغيبيات، فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي يحرم من ثواب صلوات 40 يوما. ومن صدقها في هذه الغيبيات فإنه يكفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ذكرتم لنا قاعدة وهي كل شيء في مصلحة الصلاة فهو من الصلاة، يقول: فهل يصح الاستدلال بها على جواز سد الفرج في الصلاة، كان يمشي المصلي ليسد الفرج التي أمامه ولو بلغ ذلك 10 صفوف؟
أما أن يتقدم ليسد الفرج فنعم، لكن بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، بما لا يخرجه عن هيئة الصلاة، فلا يمشي طوال المسجد، وإنما مثلا يتقدم إلى الصف الذي يليه ويقف، ثم يتقدم إلى الذي أمامه ونحو هذا. نعم،
أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: ما حكم اتخاذ جارية أو أمة في هذا الوقت؟
الأمة المملوكة ملك اليمين، تملك بأحد طريقين، الطريق الأول أن تكون غنيمة حرب جهاد شرعي بين المسلمين والكفار، لأن الجهاد الشرعي أوسع مما بين المسلمين والكفار. قتال الخوارج جهاد، لكن ما فيه ملك يمين. لو قاتل أهل الحق والعدل الخوارج وكثروا الخوارج فإنه لا تسبى نساؤهم ولا يملكنا، وإنما السبب الأول بالقتال الشرعي بالجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار. الجهاد الشرعي ليس قتال الفوضى والغوغاء، وإنما الجهاد الذي توفرت فيه الشروط الشرعية بين المسلمين والكفار. إذا اختار ولي الأمر الأسرى، لأن الاختيار لولي الأمر بناء على المصلحة، فإن كان ولي الأمر داخلا في عهود ومعاقدات بمنع هذا فله أن يختار منعه، وألا يفعله. إذن السبب الأول الجهاد الشرعي بين المسلمين والكفار إذا اختار ولي الأمر السبي. والسبب الثاني الميراث الصحيح المبني على سبب صحيح، أن يرث هذه الأمة أو أبناءها أو غير ذلك بالميراث، وأبوه قد ورثها أو ورث يعني أمها أو نحو ذلك بالميراث، المبني على سبب صحيح. أما قوم يذهبون إلى مدن ويسرقون الناس ويملكون قبل 100 سنة ولا قبل 200 سنة ولا قبل 300 سنة ثم أصبحوا يتوارثون هؤلاء، فهذا لم ينعقد أصلا. ولذلك ما يذكر في بعض البلدان أن فيه ملك يمين الذي يظهر لي والله أعلم أنه ليس من ملك اليمين في شيء، حتى لو صدقوا. نحن عندنا أخبار موثقة أنهم يتاجرون، ويأتي الرجل يقولون عندنا هذه الأمة ب10,000، يدفع 10,000 ويذهب، يجي زيد من الناس بعده عندنا هذه الأمة ب10,000 ويدفع على أساس يعتقها ويذهب، يأتي الثالث عندنا هذه الأمة ب10,000، تجارة وكذب على الناس. لكن حتى لو لم يقع هذا فإن نرى والله أعلم أن الموجود في بعض البلدان مما يذكر ليس من الرق الشرعي، ولذلك ما نجيز لأحد أن يشتري من تلك الإمة أو العبيد في الكفارات إلا إذا ثبت أن أصله صحيح، أعني هذا الرق. واليوم في زماننا في يومنا هذا لا أعلم أن هناك رقا صحيحا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بالنسبة للسعي بين العلمين الأخضرين مع أمي وأختي الكبيرة في السن، هل أنتظرهم في العلم الأخضر ثاني أم أذهب معهم بدون أن أسرع بين العلمين؟
السعي بين العلمين سعيا شديدا سنة للرجال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بينهما سعيا شديدا، والمقصود السعي بين الجبلين في الحقيقة، سعيا شديدا حتى يشرع في الجبل الثاني. وقد وضعت هذه العلامات الخضراء الآن، ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على أنه لا سعي على النساء، أعني لا سعي سعيا شديدا بين العلمين، وإنما المرأة تمشي مشيها المعتاد من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن السعي لا يناسب ستر المرأة، وما ذكره بعض متأخر الشافعية من سنيات للمرأة ضعيف ساقط لا عبرة به ولا يلتفت إليه، وهم محجوجون بالإجماع والحكمة. ماذا يفعل الرجل إذا كان معه نسوة؟ إن كنا يحتاجن إليه مساعدة أو رعاية فإن المشروع له أن يمشي معهن، أما إذا كنا لا يحتاجن إليه فالمشروع له أن يسعى وهن يمشين حتى يدركنه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل نستطيع من خلال ترجيحكم لتفسير قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني شيطان أن نقول في وصف الشيطان أن له قرنان؟ وهل الحديث الوارد في وصف طلوع الشمس صبيحة ليلة القدر بأنها تطلع لا شعاع لها يصدق ذلك؟
أما أن له قرنين فنعم، وأما أنها تطلع صبيحة ليلة القدر لا شعاع لها فهذا لا علاقة له بكونها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع في ذاك اليوم يعني لا شعاع لها، لكن ليس فيه دلالة على أو علاقة بموضوع أنها تطلع بين قرني شيطان.
جزاكم الله خيرا أحسن إليكم. يقول: هل هناك وقت نهي لسجود التلاوة؟
سيأتي إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول: إذا نسي صلاة ثم ذكرها عند وقت النهي هل يصلي؟
سيأتي إن شاء الله غدا إن شاء الله.
يقول: ما هو الدليل على أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوعه؟
لعل الأخ نام.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طفل الأنابيب؟
طفل الأنابيب معناه أن يتعذر الحمل المعتاد فيلجأ إلى التلقيح الصناعي، ثم يعاد إلى الرحم، رحم المرأة، وهذا لا يجوز ولا يلجأ إليه ما دام أن الحمل الطبيعي المعتاد ممكن، لكن إذا يؤس من الحمل الطبيعي المعتاد ومن العلاج فإنه يجوز بشرط أن يكون المني من الزوج ولا يضاف إليه شيء، وأن تكون البويضة من الزوجة وأن لا تستعار من زوجة أخرى، وأن يكون المجري للعملية طبيبا موثوقا حتى لا يخلط من أجل أن تنجح العملية ويشتهر، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز وإلا فلا. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن التعارض بين تحية المسجد ووقت النهي.
هذه مسألة صلاة ذوات الأسباب، وهذه إن شاء الله في مجلسنا في الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون الزوال وقت للنهي وهو وقت صلاة الظهر؟
وقت صلاة الظهر بعد الزوال، وقت صلاة الظهر بعد الزوال، ولذلك الزوال يسبق الأذان بحوالي 5 دقائق إلى 7 دقائق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد أن أشتري ذهبا لأمي لكن هي لا تؤدي زكاة الذهب الملبوس، فما حكم ذلك؟
اشتري لها وانصحها وعلمها أن الراجح كذا، والمسألة خلافية مشهورة، ونحن إذا رجحنا قولا لا يعني هذا أن الخلاف انتهى، أو إذا علمت قولا يقوله شيوخك لا يعني هذا أنه لا خلاف، أو أن المسألة حق وباطل ومعروف ومنكر. لا، المسائل الخلافية التي اختلف فيها أهل العلم واختلافهم فيها معتبر ويدخلها الاجتهاد يبقى فيها الخلاف، وإن رجحنا فيها قولا، نحن نرجح أن الحلي المستعمل إذا بلغ نصابا يجب أن يزكى، لكن مسألة خلافية. فأنت بارك الله فيك اشتري لأمك ذهبا، إلا إذا كنت تبحث عن حجة حتى ما تشتري هذا شيء آخر. اشتري لأمك ذهبا واهدي لها ذهبا وأطب قلبها بذلك وعلمها وانصحها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين خاتم الخطوبة والخاتم الذي يرسله الخاطب إلى خطيبته هدية؟
الفرق بينهما أن دبلة الخطوبة دبلة خاصة تعني الارتباط، وهي تكون للخطوبة ثم للنكاح، وأصلها من النصارى، وهو مبني على مذهبهم أن النكاح دائم، ولذلك يعني يضعونها في اليد ويضعون لها محبسا ويعتقدون أنها تدل على ديمومة النكاح، وهم في الأصل يضعونها في الكنيسة بعد أن يقولون مقولتهم الكفرية باسم كذا واسم كذا واسم كذا، ثم يضعونها في الأصبع الرابع، ومن اعتقادهم أنها تدل على الديمومة أنهم إذا جاءوا ينقلونها من أصبع اليد اليمنى حال الخطوبة إلى أصبع اليد اليسرى حال النكاح والعقد، فإنهم لا يخرجون الدبلة من موضعها ثم يضعونها في الخاتم في اليسرى، وإنما يشبكون الأصبعين فينقلون الدبلة من أصبع الخاتم اليمنى إلى أصبع الخاتم اليسرى مباشرة، وهذا كله لعقيدة عندهم فلا يجوز. أما لبس الخاتم فبالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس خاتم الذهب والفضة سواء، وتتزين به وتتجمل به ولا حرج، سواء أهدي لها بمناسبة الزواج أو بمناسبة الخطوبة أو غير ذلك. والرجل يجوز له أن يلبس خاتم من فضة، لكن تخصيص دبلة النكاح والخطوبة الذي ظهر لنا فيه والله أعلم أنه لا يجوز. وزاد بعض الرجال الآن الأمر سوءا بأنهم يلبسون خاتم من ذهب دبلة من ذهب، وهذه سوءة على سوءة لا تجوز. هذا ما يظهر لنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: إذا كنت إمام وأصلي بالناس في مجتمع المعروف عندهم أن عدد الآيات للسجود 11 آية، فهل لي أن أصلي بالسجدات الأخريات؟
نعم، لأنه لا يجب عليك أن تسجد، لا يجب عليك أن تسجد، بل هو سنة، فلك أن لا تسجد في الآيات التي يرى أهل البلد أنها ليست آيات سجود، لأن السجود ليس بواجب عند الجمهور، وهو الراجح الذي رجحناه. ولكن علمهم ما تعلم بالحكمة والأسلوب العلمي المتين، واصبر عليهم ولا تعجل عليهم، فإذا علموا فاقرأ واسجد، وقبل العلم فلك أن تقرأها ولا حرج، ولا تسجدوا حتى لا توقع نفسك والمصلين في فتنة وكثرة جدال. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ماذا علي بعد موت والدي؟ هل يجوز لي أن أقرأ لهم ورد يومي من القرآن؟ وما هو الدعاء المستحب لهم؟ وهل يجوز أن أوقف لهم مصحف في الحرم؟
نعم، بر الوالدين لا ينقطع ما بقي الولد وإن مات، فمن برهما بعد موتهما كثرة الدعاء لهما، وأنفع ما يكون الاستغفار، أن تستغفر لهما وتدعو لهما. ومن برهما بعد موتهما أن تصل صديقهما، وأقرب من هذا أن تصل أقاربهما، فهذا من البر. إذا علمت أن لأبيك صديقا فإن من بر أبيك بعد موته أن تزور صديقه، وأن تدخل السرور على صديقه بهدية أو نحوها، وإذا قدمت من السفر تزوره، فإن هذا من أبر البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، وكان السلف يفعلون هذا الأمر. كذلك من برهما بعد موتهما أن تعتمر عنهما أو تعمر عنهما أو تحج عنهما، طبعا كل واحد حج وكل واحد عمرة، أو تحجج عنهما، وهذا ينفعهما ولا شك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تتصدق عنهما وتشركهما في صدقتك بالنية. ومن الصدقة أن تدخلهما في وقف كعمارة على حفظة القرآن أو طلاب العلم، أو أن توقف مصحفا عنهما أو نحو ذلك. ومن برهما بعد وفاتهما أن تعمل العمل الصالح ثم تتوسل به إلى الله أن يغفر لهما ويرحمهما. أما إهداء الثواب بأن تقرأ القرآن وتهدي الثواب لهما، ما تقرأ عنهما، قد مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما تقرأ عنهما كما يفعل بعض الناس، يمسك المصحف ويقول: نويت أن أقرأ لأبي، نويت أن أقرأ لأمي. لا، وإنما هل لك أن تقرأ القرآن أنت بنفسك ثم إذا فرغت قلت أهدي ثواب هذه القراءة لأمي، أهدي ثواب هذه القراءة لأبي. اختلف العلماء قديما وحديثا في هذا الأمر، والراجح والله أعلم أنه غير مشروع، إهداء الثواب غير مشروع، لأن هذا أمر غيبي، والذي ينفع الأموات أمر في الغيب لا نعلمه إلا بنص، ولم يأتي نص بهذا الأمر المذكور، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.